ويبتغي الفوز في الأخرى برضواني. بادر إلى الحق قبل الموت متبعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أحب أن المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم حيثما كنتم، كما نرحب بمشاهدينا على الترجمة الفارسية، مشاهدي قناة كلمة التي تنضم إلينا وتترجم، تتولى القناة ترجمة هذا البرنامج ترجمة فورية لمشاهدينا في إيران وفي جميع البلاد الناطقة بالفارسية، فأهلا ومرحبا بهم جميعا. نرحب بكم ونرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ العلامة حسين المؤيد، وهو العالم الذي كانت له رحلة في الهداية إلى مذهب الحق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي إليه جميع أمة محمد. مذهب الحق هو الإسلام كما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما فهمه عنه سلف الأمة الجيل الأول الذين رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام الصحيح، وليس الإسلام أو صور الإسلام التي جاءت فيما بعد. قصة هداية هذا الشيخ الجليل الفاضل العلامة حسين المؤيد يذكر نقاطها الفكرية في حلقات عدة مضى منها الكثير، وسيأتي الكثير بإذن الله. كان مما مضى وآخر ما مضى حديثه وفقه الله إلى الحق عن الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هو الإسلام السني أم الإسلام الشيعي بمصطلحاتنا المعاصرة؟ هل الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الذي يحتوي على القول بعصمة الأئمة وغيرها من الأقوال الرئيسة في المذهب الشيعي، أم هو الإسلام الذي جاء بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولم يأتي بعصمة أحد سوى الأنبياء؟ كان فضيلة شيخنا يتحدث عن الطرق التي بإمكاننا أن نعرف من خلالها الإسلام الأصيل أو الإسلام الطارئ. أيهما الأصيل وأيهما الطارئ؟ أيهما الأصيل؟ هل هو السنة هي الأصيلة أم الطارئة؟ وهل التشيع هو الأصيل أم هو الطارئ؟ وكيف نبرهن ونكتشف الأصيل ونكتشف الطارئ؟ وأخبرنا وفقه الله إلى الخير ووفقنا وإياه وأسعدنا وإياكم أحباء المشاهدين في كل مكان، أخبرنا بثلاث طرق نستطيع أن نميز بها بين الطارئ وبين الأصيل. بعد أن نرحب بشيخنا لعله يقدم لنا تلخيصا لما ذكر سابقا، يقدمه لأحبائنا الذين لم يشاهدوا تلك الحلقات، ونخص بهم أحباءنا في إيران والبلاد الناطقة بالفارسية. فضل فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وإمامنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
في البداية أحييكم فضيلة شيخنا الجليل،
بارك الله فيك،
وأحيي المشاهدين والمشاهدات الأعزة الأحبة، و أيضا أوجه تحية خاصة باللغة الفارسية إلى مشاهدي قناة كلمة التي توجه خطابها إلى كل الناطقين باللغة الفارسية، لا سيما أبناء الشعب الإيراني. عرض سلام واحترام ببينندگان گرامی و خوشامدگویی می نمایم به تمام بینندگان و خوشحالم و سعادتمندم با دیدار تازه به محضر آنان. عرض ادب بکنم و خداوند متعال را مسئلت می نمایم که به تمام آنان و به ما به راه حق و حقیقت هدایت بفرماید و امیدوارم از مسائلی که عرض می کنیم و مباحثی که به توفیق خداوند متعال بیان می نماییم استفاده بکنن و مورد قبول واقع بشود. طبعا في حلقات سبقت كنا نتحدث عن موضوع الثقافة الأصيلة والثقافة المنشقة والعقيدة الأصيلة والعقيدة الطارئة والمنشقة، ذلك أن منظري التشيع المذهبي زعموا بأن التشيع المذهبي هو الذي يعبر عن العقيدة الأصيلة، وأن ما عليه مدرسة أهل السنة والجماعة هو الذي بحسب مزاعمهم هو الشيء الطارئ، بل قالوا أنه هو الذي يعبر عن الانحراف عن العقيدة الأصيلة. وهذا الزعم مجانب للحقيقة العلمية الموضوعية ومجانب للواقع أيضا. ومن أجل بيان مجانبته للعلم وللواقع أردنا أن نذكر تأصيلا فيه معايير للتمييز بين الثقافة الأصيلة والثقافة المنشقة. فذكرنا في حلقة مضت ثلاثة معايير يمكن في ضوئها التمييز بين العقيدة الأصيلة وبين العقيدة الطارئة. المعيار الأول هو أن يكون للعقيدة وجود واضح على مستوى البينات في المصادر الأساسية التي تؤخذ منها تلك العقيدة. فيما يتصل بعقيدة الإسلام لها مصدران أساسيان، كتاب الله
وسنة رسوله
وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذان هما المصدران الأساسيان. فأي عقيدة إذا أردنا أن نعرف أنها عقيدة أصيلة تمثل الإسلام أو أنها عقيدة طارئة لا تمثل الإسلام، نعرضها على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
فإن وجدنا لهذه العقيدة أساس في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مستوى البينات، لأن أسس العقيدة كما ذكرنا في تأصيلات سبقت في حلقات مضت لا يمكن أن تقام عليها الحجة إلا بمستوى البينات التي تكون واضحة ومتاحة لكل الناس مهما اختلفت مستوياتهم المعرفية، باعتبار أنه لا تقليد في أسس العقيدة. فلا بد أن تكون الحجة التي يقيمها الله عز وجل إما بالوحي مباشرة أو عبر بيانات رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تكون متاحة معرفيا للجميع، وهذا لا يتحصل ولا يتحقق إلا إذا كانت بمستوى البينات، يعني القضايا القطعية المحكمة الواضحة التي لا يمكن أن يقع فيها لبس واختلاف بين الناس في فهمها.
بمعنى فضيلة الشيخ أنها التي يفهمها العالم كما يفهمها
العامي ويفهمها الأمي،
الكل سيفهم هذه العقيدة لأن الكل مخاطب بها من رحمة الله سبحانه وتعالى وعدل الله عز وجل، أنه لم يوجه خطابه في العقائد
إلى نخب وإنما للناس جميعا،
لا للعلماء وحدهم ولا للتجار وحدهم ولا لأهل اللغة وحدهم ولا للمتصوفة وحدهم، بل وجهها لجميع طبقات الأمة.
نعم.
طبقات البشر.
نعم.
علماء.
نعم.
وعامة، لأن كلهم محاسبون ومسؤولون عن تصرفاتهم ومخاطبون بالجنة والنار والثواب والعقاب
ومطالبون بالإيمان.
نعم. نعم.
بهذه العقيدة.
نعم.
فلا بد أن تقامع الحجة لهم بالشكل الذي يتاح لهم جميعا.
نعم.
وهذا لا يتحقق إلا إذا كانت الحجة بمستوى البينات.
نعم.
فإذا أسس العقيدة
هذه
المعيار الأول.
نعم.
أن نعرضها على المصدر.
نعم.
المصدر الأساسي.
نعم.
فإن كان هذا المصدر قد تولى بيان هذه الأسس بمستوى البينات.
نعم.
نقول إن هذه عقيدة أصيلة.
نعم. الثانية.
المعيار الثاني. نعم. هو أن ننظر إلى مرحلة تشكيل العقل المسلم وبناء العقل المسلم.
نعم.
وهذه المرحلة هي مرحلة عهد النبي صلى الله عليه وسلم والعصر الذي تلاه.
نعم.
فإن وجدنا أن هذه العقيدة لها حضور في ذلك العهد وحضور واضح وجلي، نعرف أنها داخلة في متن الدين الإسلامي.
نعم.
وأما إذا لم يكن لذلك الأساس العقائدي حضور في عهد النبوة، يعني في مرحلة تشكيل العقل المسلم وبناء الشخصية المسلمة،
أي هي المرحلة التي ما بين مبعث النبي صلى الله عليه وسلم
إلى وفاته
ومدتها 23
عاما.
نعم.
والمرحلة التي تلتها باعتبارها انعكاسا.
نعم.
لمرحلة بناء الشخصية وتشكيل العقل المسلم.
نعم.
فإذا لم يكن لهذا الأساس العقدي حضور، نعرف أنه عقيدة طارئة.
نعم.
والمعيار الثالث هو الجذر التاريخي لذلك الأساس العقائدي. فإذا كان الجذر التاريخي لذلك الأساس العقدي متأخرا عن زمن النص، نعرف أن العقيدة المبنية على هذا لا تمثل متن العقيدة الأصيلة.
قصدك الشيخ بالجذر التاريخي، حتى يكون الأحبة على الجذر التاريخي، قصدك السند أو التسلسل،
بدايات.
نعم.
بدايات ذلك الأساس.
نعم.
أو بعبارة أخرى.
نعم.
التاريخ الذي
ظهرت
فيه وظهرت فيه تلك العقيدة،
هل هو متصل بالسند؟
فإذا كان.
نعم.
فإذا كان.
نعم.
تاريخ ظهور هذه العقيدة.
نعم.
هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
فهي من عهد النبي.
فهي من عهد النبي.
وإذا كان
متأخرا عن عهد النبي.
نعم.
نعلم أنه أمر طارئ.
نعم.
لأن الأسس العقائدية لا يمكن أن تهل.
نعم.
لا قرآنيا ولا في بيانات النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
فإذا كانت مهملة في ذلك الوقت.
نعم.
وبدأ ظهورها في فترة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف أن هذه العقيدة هي طارئة.
نعم.
وأنها أحدثت انشقاقا.
فضيلتكم الشيخ، عرفتم العقيدة أو العقائد، مجموع العقائد.
نعم. فعقيدة
الإمامة
التي بني عليها التشيع. نعم. المذهبي، هذه العقيدة التي تعتبر الأساس.
نعم.
الأول والرئيس والجوهري في التشيع المذهبي.
نعم.
الإمامة بمعناها المطروح عند الشيعة.
نعم.
يعني بالمعنى بالمفهوم الشيعي.
نعم.
الإمامة بالمفهوم الشيعي إذا عرضناها على مصادر الإسلام الرئيسة والتي هي الكتاب والسنة، لن نجد في آيات القرآن الكريم ولا في بيانات النبي صلى الله عليه وسلم ما يشير إليها على مستوى البينات.
نعم.
أما أن يأتي منظرو التشيع المذهبي ويحاولون أن ينسجوا من بعض الآيات دليلا يصنعونه هم بتأويل وباستدلالات تخفى على عموم الناس ولا تتاح معرفيا لعموم الناس، وعلى الرغم من كونها غير متاحة لعموم الناس يقع فيها حتى بين النخب، يقع فيها اللبس والجدل والأخذ والرد، فنعرف من ذلك أن هذا الأساس لا يعبر عن العقيدة الأصيلة، لأن العقيدة الأصيلة تكون مذكورة في كتاب الله وفي سنة نبيه بشكل واضح لا يقبل الاختلاف وعلى مستوى البينات، كما هو الحال في عقيدة التوحيد، كما هو الحال في عقيدة النبوة. نحن نجد آية واضحة كقوله تعالى محمد رسول الله، لا يمكن أن يقع في فهم هذه الآية خلاف بين البشر مهما اختلفت مستوياتهم المعرفية.
فأنت تريد فضيلة الشيخ أن أو تطالب علماء الشيعة أن يأتوا لك من القرآن الكريم أو من السنة المتواترة بآية أو حديث متواتر بهذا الوضوح فيه أن الإمامة
على مستوى البينات
الواضحات
بالشكل الذي يكون
واضح، مثل على نمط محمد رسول الله. محمد رسول الله، تريد آية بهذا الوضوح أن الإمامة من عند الله،
باعتبار أنهم يقولون أنها أساس. يقولون أنها أساس في الإيمان، أساس عقائدي.
فضيلة الشيخ، أنت الآن تتحدث ويستمع إليك ملايين من الناس يتحدثون باللغة الفارسية، وهم يقرؤون القرآن ولا يعرفون معناه العربي، وربما يقول لهم علماؤهم إنكم لا تعرفون المعنى العربي ونحن نعرف المعنى العربي ونجد في المعنى العربي الإمامة.
لا، هما يكفي أن يقرأوا ترجمة القرآن الكريم، ولن يجدوا في ترجمة القرآن الكريم إذا كانت ترجمة دقيقة وترجمة غير لم يقع فيها يعني تحريف، إذا كانت الترجمة دقيقة لن يجدوا ولا آية في كتاب الله.
يعني من سورة الفاتحة الذي لا يعرف العربية ترشده إلى الترجمة.
فليقرأ القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، لن يجد آية واحدة بمستوى البينات في وضوحها ودلالتها وعدم وقوع الالتباس في فهمها وعدم وقوع الشبهة في مدلولها وعدم وقوع الاختلاف في دلالتها، لن يجد آية من هذا القبيل تدل على الإمامة. بينما إذا أراد آيات عن التوحيد سيجد الكثير من آيات القرآن الكريم بمستوى البينات، سوف يجد آيات في القرآن الكريم في موضوع النبوة ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم وخاتمية النبوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، سيجد بمستوى البينات. في موضوع اليوم الآخر سيجد آيات بمستوى البينات. في موضوع مرجعية الكتاب والسنة وأن الرجوع ينحصر بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سيجد آيات بينات لا تقبل اللبس والاختلاف. في موضوع عدم إمكانية وقوع التحريف في القرآن الكريم وصيانة القرآن عن التحريف بكل المستويات، سيجد آيات واضحة تدل على ذلك، تدل على ذلك كقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذه عبارة تدل على الحاضر والمستقبل كما هو في دلالة الفعل المضارع، لا يأتيه الباطل يعني لا يأتيه الباطل لا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو زمان نزول الوحي ولا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يدخل الباطل إلى هذا الوحي الإلهي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما يقول القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه، فهذا واضح في نفي الريب بشكل مطلق عن آيات القرآن، فلو وقع فيها تحريف فيما بعد سيقع الريب في, 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 في كتاب الله، وحينئذ سوف يكون مدلول العبارة ذلك الكتاب لا ريب فيه مقتصرا على فقط على زمان وجود النبي صلى الله عليه وسلم. بينما الآية لا تدل على اختصاص ذلك بفترة وجيزة هي عبارة 23 سنة، وإنما حينما يقرأ الإنسان عبارة ذلك الكتاب لا ريب فيه يستفيد من هذا النص أن هذا الكتاب
لا شك
نفي الريب عن هذا الكتاب ملازم لهذا الكتاب ما دام هذا الكتاب موجودا بين الناس.
نعم.
فإذا هناك آيات بينات تدل على هذه الأسس، بينما أساس الإمامة وإمامة علي رضي الله عنه غير موجودة بهذا المستوى في كتاب الله عز وجل.
وكتاب هذا المستوى ولا أقل يعني.
وكتاب الله لم يقع فيه تحريف، فلا يمكن أن نقول إن هناك آيات قد حذفت وإن هناك نقصا قد وقع فيما بعد، لأن معنى ذلك المصادمة مع حقائق الآيات التي تنفي وقوع التحريف في كتاب الله عز وجل. إذن أساس الإمامة بالنص والتعيين، وأن النص قد وقع على علي رضي الله عنه، وأنه هو الذي نصب للإمامة على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا وجود له في بينات كتاب الله عز وجل، ولا وجود له في بينات السنة، لأن بينات السنة يشترط فيها أمور: الأول قطعية السند، والثاني قطعية الدلالة، والثالث عدم الوقوع في المعارضة، يعني عدم وجود المعارض لهذا النص، والرابع عدم وجود قرائن في الواقع تخالف هذا النص، لأنه لو وجدت قرائن ثابتة على أرض الواقع تضعف هذا النص، يعني تضعف مصداقية هذا النص، حينئذ لا يرقى هذا النص إلى مستوى البينات. فإذا أخذنا بنظر الاعتبار هذه الشروط، لن نقع على نص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يستجمع هذه الشروط فيما يتصل بالإمامة. نعم، قد يستدل منظرو التشيع المذهبي على نصوص أو بنصوص يقولون أنها تدل على الإمامة وتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصب عليا إماما وخليفة من بعده. ولكن هذه النصوص إما أنها ليست قطعية السند، وإما أنها ليست قطعية الدلالة، وإما أنها مبتلاة بالمعارض، وإما أنها مبتلاة بقرائن واقعية تضعف مصداقية هذه النصوص وتضعف صدورها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير إن لم نقل كل النصوص التي استدل بها منظرو التشيع المذهبي على الإمامة وعلى تعيين علي رضي الله عنه إماما وخليفة من بعده مبتلات
بهذه
الأربعة معا، تجتمع فيها هذه المشكلات الأربعة.
إذن تكلمنا يا شيخ عن الضابط الأول،
الضابط الثاني في مرحلة تشكيل العقل المسلم. في مرحلة تشكيل العقل المسلم لا يوجد في روايات السيرة النبوية ولا فيما كتب من تاريخ عن مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد ما يشير وما يبرهن عن أن عقيدة الإمامة كانت حاضرة في ذلك العهد. وإلا لو كانت هذه العقيدة حاضرة في ذلك العهد لوجدنا لها انعكاسا في سلوكيات الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على الأقل تأخذهم لنقل هكذا جدلا، يعني إن لم يكونوا راضين بهذه العقيدة، لكن وجود النبي وهيبة النبي واحترام النبي يكون مسيطرا عليهم، فمجاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومداراتا له كان لابد أن تظهر في سلوكياتهم انعكاسات تبرهن على حضور عقيدة الإمامة، فيتعاملون مع علي مثلا رضي الله عنه لا سيما بعد النصوص التي يدعي منظرو التشيع المذهبي أنها قد صدرت من النبي، كان المفروض أن يختلف تعامل الصحابة مع علي، بل كان المفروض أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الإجراءات التي تشير إلى حضور فكرة الإمامة. مثلا هل أرجع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من صحابته وفي زمان حضور النبي، هل أرجعه إلى علي ليأخذ منه مثلا أحكاما عن الشرع باعتبار أن علي يمثل الإمامة المنصوبة من الله عز وجل؟ وربما يكون النبي مثلا منشغلا إما بحرب وإما بقضاء وإما بأعمال، فلم يكن مثلا متفرغا لبعض الأسئلة، فكان يمكن أن يحيلها إلى علي من باب أن يهيئ الأجواء في المدينة، يهيئ الأجواء له ويثبت مكانته كإمام. هل قام النبي بمثل هذا الإجراء؟ لم يقم.
لكن قد يقول
يرجع
لك يا شيخ،
لم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي في حياته.
قد يقول لك أحد المشاهدين من أحبائنا جميعا، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعلي بن أبي طالب: بخن بخن يا أبا الحسن، لقد أصبحت مولاي منذ
طيب
اليوم.
هل تعامل معه بعد بخن بخن، هل تعامل معه في الأشهر التي تبقت من حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تعامل معه كخليفة قادم؟
لا، يقولون هذا يقول هذا من عمر.
نحن نرى الآن لا يمكن أن يكون تقصير من واحد وتقصير من اثنين وتقصير من ألف وتقصير من 10,000. هذه قضية نحن نرى الآن حينما ينصب مثلا شخص وليا للعهد بنصب جديد، نجد أن تعامل المجتمع مع وجود الوالي نفسه، مع وجود الملك نفسه، حينما ينصب الملك شخصا وليا للعهد، مع وجود الملك المجتمع يتعامل مع ولي العهد بما ينسجم مع كونه وليا للعهد. التعامل الخارجي، تعامل الناس مع هذا الشخص سوف يكون مختلف عن مرحلة ما قبل نصبه وليا للعهد، أليس كذلك؟
بلى.
على هذا جرى عرف الناس. هل تعامل الصحابة مع علي بمثل هذا النمط من التعامل؟
لا.
حتى الصحابة الذين يدعي منظرو التشيع المذهبي أنهم كانوا مجموعة مرتبطة بعلي، ما كانت تتعامل مع علي على أنه الإمام.
يعني لا يوجد عن عمر بن ياسر رضي الله عنه،
ما وجدنا لا في السيرة ولا فيما كتب من التاريخ ولا في الروايات ولا في الأحاديث التي نقلت لنا صور من حياة الصحابة في مجتمع المدينة، ما وجدنا شيء يشير إلى أن هناك مجموعة من الصحابة كانت تتعامل مع علي على أنه ولي العهد.
نعم، لكن فضيلة الشيخ أنت ذكرت أن البينات هي مناط الحكم في هذه القضية.
لكن الآن جئنا إلى المعيار
الثاني. نعم، المعيار الثاني.
مرحلة تشكيل العقل المسلم.
نعم، أريد في المعيار الثاني.
نعم.
هل كلمة عمر بن الخطاب لقد أصبحت مولاي منذ الآن، هل كلمة تعتبر من البينات حتى على مستوى
لا فيما
هذا يعني مولى، كلمة هذا مولى هل لها دلالة على الإمامة؟
يتبع تفسير مولى.
نعم،
ما دام أن كلمة مولى ليس فيها دلالة قطعية، لا يقع فيها لبس ولا خلاف على الإمامة، فقوله رضي الله عنه: بخن بخن لك يا ابن أبي طالب، هذا يهنئه على معنى آخر غير معنى الإمامة، وهو أنه حصل على فضل ومنقبة خاصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكره شخصيا ويشير إليه شخصيا بوجوب المحبة والمودة والنصرة، وهذه فضيلة في حد ذاتها، لكن لا تدل على الإمامة.
إذن حتى هذا النص عن عمر بن الخطاب
لا يدل
على تعامل عمر مع علي بن أبي طالب على أنه
إمام.
إذن ننتقل للمعيار الثالث.
المعيار الثالث الجذر التاريخي.
الجذر التاريخي.
الجذر التاريخي، نحن نجد إذا تتبعنا الجذر التاريخي لمفهوم الإمامة بالمعنى الشيعي وأصلا لمفهوم الوصاية والوصي، نجد أن هذه الفكرة لم تكن مطروحة لا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر ولا في زمن عثمان رضي الله عنهم أجمعين، وإنما هذه قضية ابتدأ بها ابن سبأ، وهذا ما يذكره حتى بعض علماء الشيعة في القرن الثالث الهجري. فنجد أن النوبختي في كتابه فرق الشيعة حينما يؤرخ لبدايات التشيع ويؤرخ لتأسيس فرق الشيعة، يذكر أن أول من قال بالوصية لعلي هو عبد الله بن سبأ، وهذا ليس شخصا سنيا يذكر هذا المعنى،
صحيح،
وإنما هو عالم من علماء الشيعة يذكر هذا المعنى، وآخرون من علماء الشيعة ذكروا ذلك، أن أول من بدأ بترويج فكرة الوصاية وأن علي بن أبي طالب حاله كحال يوشع بن نون هو وصي للنبي صلى الله عليه وسلم، أول من بدأ بترويج هذه الفكرة هو عبد الله بن سبأ. وطبعا عبد الله بن سبأ استغل عدم اطلاع الناس في ذلك الوقت على التوراة، فكذب على الناس، لأن يوشع بن نون لم يكن وصيا لموسى. يوشع بن نون كما تذكر التوراة أمر الله موسى في أخريات حياته بأن يذكر لبني إسرائيل أن يوشع بن نون سيبعث نبيا بعد وفاة موسى.
يعني موسى عليه السلام أخبر قبل أن يموت أخبر بنبوته
بأمر من الله، أخبر بني إسرائيل بأن يوشع بن نون سيبعث نبيا، لا أنه وصي موسى. هناك فرق بين الوصي، لأن معنى الوصاية هو معنى يستبطن الإمامة دون النبوة، أن هذا وصي لموسى يعني إمام من بعد موسى. أما يوشع بن نون لم يكن وصيا لموسى،
كان نبيا،
وإنما بعث نبيا بعد موسى. ابن سبأ استغل عدم اطلاع الناس على هذه القضية على التوراة، فكذب على الناس وقال لهم أن يوشع كان وصيا لموسى، بينما يوشع كان نبيا بعد موسى ولم يكن وصيا، فقارن بهذه الكذبة، يعني بني التشيع كله على كذبة واهية لا أساس لها.
حتى فضلت الشيخ بعد عبد الله بن سبأ، وإن آسف الشيخ على المقاطعة، يعني عبد الله بن سبأ في وقته لم يكن له أتباع كثير على هذه القضية،
بل كانوا يسمون السبائية،
السبائية
هي كانت فرقة بدأت ثم بعد ذلك تطورت حتى انتقل الأمر إلى مرحلة جديدة
حينما جاء عصر الدولة الأمة، عصر محمد، عصر زين العابدين بن الحسين ومن بعده من الأئمة.
لا، هو حتى في فترة محمد بن الحنفية بدأت تتطور قضية التشيع المذهبي، وبدأت يعني فكرة الإمامة تطرح،
لكن كان هناك خلاف في مفهوم الإمامة. يعني لو كانت العهد قريب بين محمد بن الحنفية مثلا وبين عهد النبي صلى الله عليه وسلم، العهد قريب ليس كذلك؟
العهد قريب، ولكن مفهوم ذلك الإمامة كان بالمعنى الشيعي، مفهوم الإمامة بالمعنى الشيعي تطور من مرحلة السبائية الذي طرحت فيه فكرة الإمامة بمفهوم الوصاية، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي، ثم بعد ذلك تطورت فكرة الوصاية إلى فكرة الإمامة. الإمامة بالمعنى أنها الإمامة المعينة، يعني الإمامة المنصوص عليها، وهذه قضية طرأت، هذه لم تكن من العقائد.
يعني هذا الكلام الذي أنت تقوله هو دليل على أنها على أن
الجذر التاريخي
متأخر
والأساس العقائدي إذا كانت العقيدة أصيلة لا يمكن أن تكون نشأتها متأخرة عن زمن النص، وإنما لابد أن تكون نشأتها في زمن النص نفسه،
في زمن النص،
في زمن النص.
وهنا الآن فضل الشيخ ننبه الإخوة إلى الأرقام موجودة على الشاشة، فقط واصل فضل الشيخ.
وبما أن يعني المتابعين لنا الآن في إيران، نحن لا بأس أن نعيد فكرة كنا قد ذكرناها
صحيح
في حلقات سابقة من أجل أن تعم الفائدة. يعني فكرة الآن، هناك فكرة مطروحة وموجودة، يعني يعتبرها في الثقافة الشيعية تعتبر من الثوابت، فكرة إن لكل نبي وصيا، وهذه يعني ذكر محدثو الشيعة روايات نسبوها إلى أئمة الشيعة في هذا المجال، يعني نسبوا إلى جعفر الصادق أنه يقول أنه ما من نبي
إلا له وصي،
إلا له وصي. في حين أن هذه الفكرة إذا وضعناها على طاولة التدقيق العلمي،
لو نتوقف فضلت الشيخ، أبو علي من العراق الآن معنا حتى لا تنقطع المكالمة، الأخ علي من السعودية لو يتأخر قليلا، الأخ من العراق
إذا أخذنا المكالمات ستنقطع الفكرة،
بس لأنها اتصل من العراق نتمنى أنه معنا. الأخ
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا علي من السعودية.
تفضل علي. إذا نستعجل الله
إبراهيم، السلام عليكم جميعا. أولا
نعم
يا شيخ إبراهيم، أنت والشيخ حسين يعني أستطيع أن أقول والله إنكم نور في هذه القناة المباركة.
بارك فيك.
أنا عندي سؤال للشيخ حسين وعندي تعليق.
نعم.
السؤال الأول، التعليق هو أن الموضوع الإمامة عند الشيعة، قد يستطيع علماء الشيعة أن يجدوا دليلا هنا أو هناك، حتى لو كان هذا الدليل متشابه، قد يجدون دليلا في القرآن أو في السنة على الإمامة. لكن الأخطر من هذا هو أنهم يقولون أن المسلم لا يقبل عمله، صلاته وصيامه وزكاته وحجه إلا بالإيمان بالإمامة.
نعم.
وهذه لا يوجد عليها دليل لا عند السنة ولا عند الشرع.
شكرا الله لك، الفكرة وصلت.
أما أنه يجدون دليل متشابه، فطبعا هم استدلالاتهم كلها قائمة على الأدلة المتشابهة.
نعم.
وليس هذا هو المعيار في ثبوت أسس العقيدة.
نعم.
المعيار العلمي الموضوعي.
نعم.
في ثبوت أسس العقيدة هو أن تثبت بمستوى البينات.
نعم.
الأدلة المحكمة.
نعم.
أما الأدلة المتشابهة لا تثبت أي أساس من أسس العقيدة.
نعم.
وأما قولهم أن الإمام لا يقبل عمل إلا بها، فنعم هم يستدلون عليه، ووجدوا من الأدلة المتشابهة والأدلة التي هم من عندهم انفردوا بها هم.
نعم.
انفردوا بها، وأكيد هي موضوعة لأنها.
نعم.
لو كانت ثابتة المفروض أن لا ينفردوا بها.
نعم. ولعل هذا يا شيخ تكون نقاش في حلقة مستقلة.
نعم.
قضية.
نعم.
نكمل فكرة الشيخ.
الفكرة.
نعم.
هي أن مقولة.
نعم.
مقولة ما من نبي إلا وله وصي.
نعم.
هذه مقولة كاذبة باطلة لا واقع لها أبدا، وأنا.
نعم.
سأبين الآن كيف أن هذه المقولة لا أصل لها.
طيب.
من أجل أن توعية.
نعم.
العقل الشيعي، لأن الناس خدعوا بهذه المقولة.
فضلت الشيخ، البيان بيان هذه الكلمة بعد مكالمة الأخ علي من العراق. تفضل أخ علي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم أبو علي، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحية إلى الشيخ السعيدي ولا جناب الشيخ المؤيد. فكرة السبعية وأن أبا عبد الله بن سبع أنه هو أسس لقضية الإمامة والخلافة، أبدا ليس الأمر كذلك فضيلة الشيخ. هذه القضية قضية ثابتة تاريخيا وثابتة ضمن النصوص النبوية، ومنها ما ثبت في صحيح البخاري الخلفاء من بعد 12. يقول الشيخ ابن تيمية إن هؤلاء الأئمة هم مقصى بهم في الكتب القديمة، ويذكر من هؤلاء الأئمة الأربعة ومعاوية ويزيد.
طيب. طيب سؤال أبو علي.
اسمح لي يا أبو علي.
أبو علي سؤال.
اسمح لي. أولا أن يقول الشيخ ابن تيمية أن معاوية ويزيد قد ذكر في ضمن الأئمة في الكتب القديمة، فأنا أقطع لك بأن الشيخ ابن تيمية لم يقل ذلك.
لا، هو حتى الحديث فضل الشيخ.
وأما قضية الحديث هذا،
ايه؟
فهذا الحديث ناقشه ابن تيمية من عدة زوايا، وأنا أناقشه من عدة زوايا. أولا، هذا الحديث ليس من الأدلة المحكمة، لأنه ليس فيه ذكر من هم هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر،
وليس فيه ذكر
هذا. هذا أولا.
ليس فيه ذكر.
ثانيا، هذا الحديث حينما يقول كلهم من قريش يدل على نفي الإمامة وليس على تثبيتها، لأنه لو كانت الإمامة في خصوص أشخاص معينين محددين أهل البيت لا معنى لأن يذكر لفظ بهذه العمومية، لأن قريش قبائل وبطون، لا معنى أن يقال كلهم من قريش إذا كان المقصود بهم أشخاص محددين.
نعم.
من أهل البيت، يعني حتى لا يصح أن يقال مثلا كلهم من بني هاشم، لأن بني هاشم بحسب المفهوم الشيعي ليس كل بني هاشم.
نعم.
يستحقون الإمامة.
نعم.
وإنما الذين يعني دعيت لهم الإمامة بالنص والتعيين هم يعني أشخاص محددون بالأسماء والصفات من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فإذا هذا النص.
نعم.
هذا النص لو أردنا أن يعني نأخذ به ونسلم به، فنفس هذا النص هو ينفي فكرة الإمامة ولا يثبتها.
نعم. وفضلت الشيخ، يعني أنا أريد أن أسأل أيضا، مع حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم 12 خليفة، هل ألا ترى في ذلك رد على دعوة الإمامة، لأن هؤلاء الأئمة لم يتولى منهم الخلافة إلا علي والحسن؟
لأن الظاهر من الألفاظ، ظاهر الألفاظ هو التلبس الفعلي، يعني الألفاظ
تلبس الفعل، أن يكون خليفة فعلا،
خليفة بالفعل.
نعم.
وهذا الأمر يعني لاحظوا هناك مفارقة لدى فقهاء الشيعة.
نعم.
حينما يأتون إلى أدلة التقليد مثلا، ويذكرون مثلا الآيات التي فيها إرجاع، مثلا ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يقولون أن هذه العناوين ظاهرة في الفعلية فلا تدل على الرجوع إلى الميت مثلا، لأن الميت قد انتهى وليست له فعلية الإنذار. فيأخذون يقولون هذه العناوين ظاهرة في الفعلية، لكن حينما يأتون مثلا إلى عنوان له نفس الظهور في الفعلية في باب الإمامة
لا يطبقون
هذه
يعني
القاعدة،
يعني يضعون القاعدة ولا تستطرد معهم
هذه القاعدة، وهذه مفارقة.
معنا سعد من الكويت فضيلة الشيخ. أنا أعرف
فلا نستطيع أكمال الفكرة.
طيب سعد من الكويت،
السلام عليكم وطولين العمر، طال عمركم.
عليكم السلام ورحمة الله.
طال عمرك، ذكر الشيخ لا يوجد يعني له إمامة سيدنا علي، وهو يلقب ويسمى أمير المؤمنين وهو رابع الخلفاء الراشدين، هذا يعتبر رسالة إمامية يا أستاذي، ودلالة قطعية قاتمة مستقبلية، والرسول أوصى وصاية إمامية، وأخواننا الشيعة في الإسلام والدين طال عمرك والعروبة الإنسانية يقولون أشهد أن علي ولي الله. تحياتي لكم يا سيدي.
شكرا لك.
أي هذا شيعي طبعا، هو هذا ليس سني،
أيا كان المهم طرح إشكال.
القول بأن علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين فهذا إجماع للسنة على ذلك، والإمامة التي نحن بصدد مناقشتها ليست إمامته كخليفة رابع، ولا هذا أمر مسلم. وكما قال الإمام أحمد بن حنبل، من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله.
لأن هناك إمام
علي ثابتة،
يعني هناك إمام بمعنى خليفة، هناك إمام بمعنى حاكم، هناك إمام بمعنى عالم.
النقاش هو في الإمامة بالمفهوم الشيعي، يعني الإمامة التي لا يمكن أن تعطى للشخص عبر بيعت وانتخاب من الناس، وإنما هي حق إلهي يعطيه الله لمن يشاء عبر النص والتعيين. هذه الإمامة التي يدعيها الشيعة. ونحن نناقش هذا المفهوم، ونرجع إلى فكرة مقولة أنه ما من نبي إلا وله وصي.
الشيخ، بعد هذا السؤال سوف نوقف المكالمة حتى تكمل هذه الفكرة. الآن علي عاد إلينا من العراق، يريد أن يسأل سؤالا. لا، قبل أبو عبد الله، علي إذا أمكن، إذا كان علي بن علي اسأل السؤال يا أخ علي، وسنوقف عدد المكالمات حتى تكمل الشيخ فكرته عن الوصاية. تفضل يا علي. تفضل. السؤال يا أخ علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخ إبراهيم، أنا كنت أبغى أسأل الشيخ.
تفضل اسأل اسأل اسأل، لا يضيع الوقت يا أخ علي، تفضل اسأل السؤال، اطرح السؤال.
يا شيخ حسين، أنا أسمع علماء الشيعة دائما يقولون كلام صراحة لا أفهمه، فأرجو منك أن توضح هذا الكلام. يقول الشيعة أن الأئمة ويقتدون أهل البيت الرسول والأئمة 12 وفاطمة رضي الله عنهم جميعا خلقوا قبل آدم بآلاف السنين، وأنهم كانوا أنوارا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة.
شكرا لك. تريد أن تفهم هذه المقولة يا سعد
قبل آدم، فما هي الأصلاب الشامخة التي يقصدونها؟
شكرا لك.
الأرحام المطهرة.
شكرا لك أخ علي. نجوم الأخ في الكنترول يوقفون المكالمات قليلا، يوقفونها حتى يكمل الشيخ فكرة الوصاية بعد أن يجيب على سؤال الأخ علي. تفضل.
لا، هذا السؤال خارج عن محل الحلقة. وأنا قد رددت هذه الروايات في كتابي إتحاف السائل. يمكنك أن ترجع إلى كتاب إتحاف السائل وتجد الجواب على ذلك.
إذن نكمل فكرة الوصاية.
أما المقولة التي يحاول منظرون الشيوع أن يأخذوها كمسلمة ويروجوها للناس كمسلمة، وهي أنه ما من نبي إلا وله وصي، هذه المقولة إذا وضعناها على طاولة البحث العلمي سنجد أنه لا حقيقة لها على الإطلاق، والدليل على ذلك أمور ونقاط.
نعم.
النقطة الأولى، هناك عدد من الأنبياء بعثوا إلى أممهم وتمردت أممهم على دعوتهم.
نعم.
فما كان من الله عز وجل إلا أن عاجلهم بالعقوبة والهلاك.
نعم.
فأهلكت تلك الأمم وانتهى دور النبي بعد هلاك أمته، فكيف يكون له وصي وقد هلكت أمته؟ هو دوره كنبي في تلك الأمة قد انتهى.
نعم.
فكيف يكون له وصي والأمة غير موجودة حتى يكون له فيها وصي؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، هناك أنبياء شاء الله عز وجل أن يجعل النبوة في ذريتهم، فإبراهيم مثلا أولاده أنبياء، إسماعيل نبي وإسحاق نبي ويعقوب نبي وأولاد يعقوب
أنبياء.
فإذا كان من يعقب النبي نبي، فما الحاجة حينئذ إلى الوصي؟ كيف يكون هناك وصي وقد خلف هذا النبي نبي آخر جاء بعده مباشرة النبي؟ فأين مكان الوصي حينئذ؟ لا مكان له. النقطة الثالثة، إذا رجعنا إلى آيات القرآن الكريم نجد مضافا إلى أن قضية الوصاية لا أثر لها في كتاب الله عز وجل، ولا يمكن إذا كانت هذه المقولة صحيحة أنه ما من نبي إلا وله وصي، معناته 124,000 نبي، إذا لكل نبي وصي واحد عدد 124,000 وصي، كيف يهمل القرآن ظاهرة الوصاية وهي ظاهرة على حد ظاهرة النبوة في السعة وفي التثبيت؟ كيف القرآن لم يشر إلى موضوع أن هناك أوصياء؟ مضافا إلى ذلك نجد في آيات القرآن ما ينفي وجود الأوصياء، مثلا في قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، حصر السؤال بطرفين، الرسل والأمم التي أرسل إليها. لو كان هناك أوصياء لوجب أن يكونوا طرفا في السؤال، لأنهم كلفوا بمهمات النبي ما عدا الوحي طبعا، باعتبار أنهم امتداد للنبوة، فإذا كانوا امتدادا للنبوة وجب أن يكونوا طرفا في السؤال. فكيف يهمل وجود الأوصياء كطرف في السؤال لو كان لهم وجود؟ ثم مثلا إذا جئنا إلى مثل عيسى عليه السلام، عيسى حينما يخاطب أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، بماذا يجيب عيسى بعد أن ينفي أنه قال للناس ذلك؟ يقول وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني
كنت أنت
الرقيب عليهم، يخاطب الله عز وجل. فلو كان لعيسى وصي هل يصح أن يخاطب بهذا الخطاب يقول فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أو لكان اللازم عليه أن يقول وهو يسأل عن أمته أن يقول فلما توفيتني كان وصيي شهيدا عليهم، فهو الذي يجب أن يجيب عن مرحلة ما بعد عيسى لأن باعتبار وجود الوصي، بينما عيسى يقول عن المرحلة التي أعقبته أنه مرحلة الله هو الرقيب عليها وليس هناك أحد يسأل عن تلك المرحلة. فلو كان لعيسى وصي للزم أن يقول فلما توفيتني كان وصي شهيدا عليهم. فإذا قضية مقولة أنه ما من نبي إلا وله وصي، هذه مقولة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. على الإطلاق لا أساس لها من الصحة. ظهر أن هناك أنبياء يعني أهلكت أممهم فلم يعد هناك دور يقوم به الوصي كي يكون هناك وصي.
نعم. فضلت الشيخ أنت رددت هذه الرواية يعني رد دراية دقيق وبعدة أوجه، لا تجعل للعاقل مجالا لأن يصدق هذه الرواية ولا أن يؤمن بفحواها ومدلولها. استكمالا لإيضاح ما كنا ذكرناه وذكره فضيلتكم حول هذه المحاور الثلاثة أو المعايير الثلاثة، هناك أمر أحب أن يطلع عليه إخواننا المشاهدون الجدد في إيران وما حول إيران من المناطق الناطقة بالفارسية، وذكرته أنت في يعني حلقة سابقة، وهو متعلق بالفترة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ليس للشيعة كتاب مؤلف في السيرة النبوية.
نعم.
فأنتم كمرجع شيعي سابق لديكم معرفة، هل تجزمون بهذا؟
نعم، يعني إذا رجعنا إلى كتب السيرة المعتمدة لا نجد يعني كتابا في السيرة النبوية نستطيع أن نقول عنه. طبعا في الكتب المتقدمة،
نتكلم عن
الكتب الأساسية، الأساسية التي هي المرجع في السيرة النبوية، لا نستطيع أن 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 نقول عن كتاب بعينه أنه كتاب شيعي. بعض كتاب السيرة يعني عبر عنهم، وصفوا بالتشيع، لم يكن المقصود بهذا الوصف التشيع بمعناه المذهبي، وإنما كان يقصد معنى آخر. الدليل على ذلك أن السيرة التي كتبوها، كتبوا سيرة فيها بيان مكانات الصحابة وجهادهم وجلالتهم وعظيم قدرهم، وفيها بيان لقرب شدة القرب والمنزلة والخصوصية التي كانت تربط سيدنا أبا بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلل على أن هذا الذي يوصف بالتشيع، كاتب السيرة الذي يوصف بالتشيع، ليس المقصود بالتشيع في التشيع بالمعنى المذهبي،
وإنما هو
التشيع حسب التطور مصطلح الشيعي.
وأنت تعني محمد بن إسحاق بن يسار، ومحمد بن عمر الواقدي، وابن جرير الطبري، ومصعب.
ابن جرير لم يوصف بالتشيع، يعني الطبري صاحب التاريخ، هو سني واضح،
واضح. ومحمد بن إسحاق بن يسار أيضا من علماء السنة، من رواة السنة. ومحمد بن عمر الواقدي أيضا من رواة السنة، وابن سعد من رواة السنة. كل هؤلاء كتاب السنة.
يعني لو جاء أحد من منظري التشيع وقال أنه في تراجم ابن إسحاق أو في ترجمة الواقدي يذكر أن هذا فيه تشيع، ليس المقصود بالتشيع التشيع بالمعنى المذهبي ومعنى الإمامة بالنص والتعيين، لم يكن هؤلاء يقولون بهذا المعنى.
فضيلة الشيخ، في ختام هذا اللقاء نريد منك أن تحيي أحبائنا المشاهدين في كل مكان وتودعهم.
يعني الحقيقة لم يبقى من الوقت إلا القليل، وبقي أيضا أن نذكر العلامات الفارقة بين الأمة والطائفة، يبدو أن الوقت لا يسع لذلك.
صحيح،
لابد أن نكل هذا الأمر إلى
اللقاء القادم،
إلى لقاء قادم. وأودع المشاهدين جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح العقول والقلوب للحق وللهداية والتعرف على ما هو حق والاستسلام للحق بعد معرفته، لأن العناد يكون سببا رئيسيا في هلاك الإنسان ووقوعه في جهنم. يعني لعل الشخص ينفتح على الحق على مستوى معرفة الحق، ولكن لا تطاوعه نفسه لعوامل عديدة، لا تطاوعه نفسه للقبول بالحق والرضوخ له. وقد كان عدد من مشركي الجاهلية يعلمون الحق، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. والجحود معناه الإنكار عن معرفة، يعني الجحود، لفظ الجحود يدل على الإنكار عن معرفة. فهؤلاء عرفوا الحق لكنهم أنكروه، لم يستسلموا له. فهذه مشكلة كبرى وعقبة أساسية تحول بين الإنسان وبين الهداية والوصول إلى النجاة. فلا بد أن يجتاز عقبتين: العقبة الأولى القدرة على معرفة الحق عن طريق التجرد والموضوعية واتباع المنهج العلمي البحث، بعيدا عن تأثيرات البيئة والتربية وما شاكل. والمرحلة الثانية هي الاستسلام للحق بعد معرفته، لأن العناد سيكون حاجزا وحاجبا وجسرا لهلاك الإنسان، بدلا من أن ينجو إنسان عبر معرفته للحق. لهذا أنا أدعو المشاهدين جميعا
إلى التجرد والموضوعية واتباع المنهج العلمي. يعني هناك أسس علمية، هذه الأسس يعني لو عرضت حتى على غير المسلم سيسلم بهذه الأسس كأسس علمية،
نعم.
كأسس علمية للوصول إلى الصواب وللتمييز بين الصواب والخطأ. هناك أسس في المنهج العلمي،
نعم.
للتمييز بين الفكرة الصائبة والفكرة الخاطئة، بين ما هو حق وما هو باطل. لو نتبع هذه الأسس بالتجرد سنصل إلى الحق،
صدق.
لن تكون لدينا مشكلة.
نعم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، وتحياتنا العاطرة لأحبائنا الذين شاهدونا في كل مكان، وأقدم لهم والشيخ الفاضل الشيخ حسين المؤيد العلامة المسلم والعبقري الذي استطاع أن يتجرد للحق، وهو الآن قدوة في هذا المجال، ترك أشياء كثيرة جدا من أجل الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. فلكم مني أحبائي المشاهدين في كل مكان أطيب تحية، ولضيفي الكريم مني ومنكم أطيب تحية، ولأحبائنا المشاهدين في إيران والبلاد الناطقة بالفارسية نقول خدا حافظ أيضا،
وأقول أيضا للمشاهدين في إيران خدا نقهداري شما،
خدا نقهداري شما. أحسن الله إليك، نستودعكم الله. يا من يريد